فمرة يكون مثلا هكذا، مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض، ومرة يكون هكذا مثلا لا تأكل الرمان فإن في الرمان مثلا كذا وكذا، هذا تعليل، لكن تعليل لخصوصية الرمان لا يتجاوز منها إلى غيرها. فهذا النوع من التعليل ليس من التعليلات التي تقتضي إعطاء كبرى أنه كل وطئ يغني عن القصد وعن أو كل تقبيل أو ما شابه ذلك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في المقام ما جعله السيد الخوئي رحمة الله عليه مؤيدا لما استدل عليه، وهذا الذي جعله مؤيدا هو عمدة دليل من تقدم على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وذلك بالتمسك بما رواه الشيخ وكذلك الصدوق رحمة الله عليهما في التهذيب والفقيه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد. واضح، لأنه أصبحت أجنبية عنه بالكامل. وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة. السيد الخوئي رحمة الله عليه في مقام الدلالة ادعى أن هذه الرواية الصريحة في المطلوب، وأن الوطأ ولو من دون قصد يحقق الرجعة. طبعا غاية الأمر هذه مختصة بالوطأ، تعميمها على اللمس وعلى النظر بشهوة هذا خارج عن مدلول الرواية، ويعترف بأن الرواية خاصة في مسألة الوطء، لكنها صريحة في المدعى. هذا في مقام الدلالة. في مقام السند، الرواية وصفها بضعف السند لمكاني عليكم السلام لمكان محمد بن القاسم، فإنه مجهول لم يعرف حاله، فتكون الرواية ضعيفة السند، ولكنها تصلح مؤيدا. هذا هو نظر السيد الخوئي في الاستدلال بهذا الخبر. أما البحث السندي فجملة من الأعلام وصفوها بالصحة، منهم صاحب المدارك في كتابه نهاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ومن المعروف من ديدن صاحب المدارك التشدد في تصحيح الأحاديث، لأنه كصاحب المعالم في اعتمادهما على أن التقييم الرجالي من باب الشهادة، فلا يقبل توثيق شخص إلا بشهادة عدلين. ومع ذلك وصف هذه الرواية بالصحة حيث قال رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم. ولا يريد هنا أنه صحيح إلى ابن محبوب، وإلا لعبر بتعبير آخر في الصحيح عن فلان وفلان. اللهم إلا أن يكون المراد أن سند الصدوق في المشيخة إلى الحسن بن محبوب هو الصحيح، وهكذا الحال في صاحب الجواهر وصف الرواية بضرس قاطع بأنها صحيحة. والسيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الرياض قال الصحيح إلى المجمع على تصحيح رواياته، فهو يعتقد بكبرى أصحاب الإجماع، فعلى هذا الأساس باعتبار أن محمد بن القاسم روى عنه الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع، فتكون الرواية عنده ماذا؟ صحيحة. فتصحيح الرواية من ناحية كبرى أصحاب الإجماع. في الواقع الإشكال في محمد بن القاسم وارد باعتبار أن ما ثبت وثاقته هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، هذا في كتب الرجال وثق محمد بن القاسم بن الفضيل. النجاشي قال عنه ثقة، وأبوه وعمه العلاء وجده الفضيل، لكن محمد بن القاسم هذا الموثق بحسب طبقته يروي عن الإمامين القاظم والرضا عليهما السلام، ولم يعهد أنه روى رواية عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، لم يعهد ذلك. لا نجد في المجاميع الحديثية رواية يعرف فيها أن هذا محمد بن القاسم بن الفضيل وأنه روى عن الإمام الصادق، بل المتعارف أنه يروي عن القاظم والرضا عليهما السلام. وعلى هذا الأساس يتولد احتمال التعدد، أن محمد ابن القاسم الذي يروي عن الصادق عليه السلام غير محمد ابن القاسم ابن فضيل، وبما أنه لم يثبت لنا من هو فتكون الرواية شبهة مصداقية لصدق الثقة، لا نعرف هل هذا ثقة أو ليس بثقة، لأن توثيق محمد بن القاسم يبتني على ماذا؟ يبتني على إرجاعه إلى ابن الفضيل، ولم يعهد أن ابن الفضيل يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، فيبقى هذا الاحتمال لا دافع له، فنتوقف في الرواية. لكن من جهة أخرى عمل الأصحاب بهذه الرواية هذا أول، وثانيا إطلاق الاسم محمد بن القاسم ولو لمرة واحدة عن الصادق مع إطلاقه في الرواية عن القاضم والرضا عليهم السلام، كل ذلك يوجب الاطمئنان بماذا؟ بأن هذه الرواية موثوق بها عند الأصحاب. التفت الآن، ليروي عن القاضم ووالده الصادق عليهما السلام، لأن في إمكانية يروي روايات قليلة عن الأب وإن كان هو من أصحاب الابن. من جهة ثانية أن الصدوق أطلق محمد بن القاسم، مما يدلل على أنه ينصرف إلى من؟ إلى المعهود، وهو محمد بن القاسم بن الفضيل. من جهة أخرى الأصحاب عملوا بهذه الرواية وتلقوها بالقبول وأخذوا بها. الآن ما هو المقدار الذي أخذوا به منها؟ هذا شيء آخر، لكنهم حتما أخذوا بها. كل ذلك يوجب الإطمئنان باعتبار هذه الرواية، وإن كان النظر التجزئي في علم الرجال يقتضي التوقف في محمد بن القاسم، لكن على وفق تجميع القرائن التي توجب الوثوق أرى أن العمل بهذه الرواية لا مانع منه. هذا كله في المقام الأول في التحقيق السندي. تفضل بس ارفع صوتك.
ذكرتم أنه رواها الحسن بن
محمد، إيه مضافنا لن مؤيد هذا، لكن لأن لا نؤمن بأصحاب الإجماع.
بغض النظر عن لمن يؤمن بأصحاب الإجماع، هل رواية الثقة في الحسن بن محبوب مثلا عن شخص، هل هذا يعني آية؟
لا مطلق الثقة، لأنه في أصحاب الإجماع يوجد ثلاث نظريات. نظرية أن الواقع بعد أصحاب الإجماع لابد أن يكون ثقة، هذه عندما نقول نظرية أصحاب الإجماع هي هذه. نظرية تقول لا، أن عبارة الكشي في حق أصحاب الإجماع ليس توثيق من يقع بعد هؤلاء، وإنما ماذا؟ توثيق خصوص أصحاب الإجماع. نظرية ثالثة تفصل بين مشايخ هؤلاء وبين من يقع في تمام سلسلة السند، في أنظار متعددة. المهم هذا فقط يصلح مؤيدا نضمه إلى ما ذكرنا. أما من ناحية الدلالة، لا نوافق السيد الخوئي رحمة الله عليه على كون دلالتها صريحة. صريحة في أي شيء؟ المدعى ما هو؟ أن صرف الوطء يستوجب العود والرجوع وإن لم يقصد، بل وإن قصد العدم، يعني حتى لو قصد عدم الرجوع لكنها حصلت هذه العملية يحصل الرجوع، مش هذا المدعى؟ هذه الرواية تدل على المدعى بالإطلاق لا بالصراحة، والإطلاق من صغريات ماذا؟ النصوصية أو الظهور؟ من صغريات الظهور. والذي يشهد لذلك ما ذكره السيد العاملي رحمة الله عليه صاحب المدارك تعليقا على قول المحقق حيث قال وفعلا المحقق يعدد بماذا يحصل الرجوع. في الابتداء يقول يحصل ماذا قولا، يعني بأن يقول لها أرجعتك، وتحصل الرجعة بالقول، وتحصل الرجعة بماذا؟ بالفعل. الآن يتكلم عن الفعل، أن الرجعة تحصل بالفعل. يقول وفعلا كالوطئ والقبلة واللمس بشهوة. هذا كلام من؟ المحقق في الشرائح. يعلق عليه صاحب المدارك يقول هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني الحكم بحصول الرجوع بالفعل كحصوله بالقول مقطوع به بين الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه ثم ينقل الرواية. ثم يقول وإنما يحصل الرجوع بالفعل إذا قصد به الرجوع، فيفسر كلام الشرائع بحصول الرجوع بالفعل بسبق القصد. بدون سبق القصد هذا خارج عن موضع الاتفاق وإجماع الأصحاب. فالفعل لكون حكايته أعم لا يحصل به الرجوع إلا بماذا؟ بالقصد. نعم، يشير في ختام بحثه إلى مسألة، لو أن رجلا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطأها، فاشتكت الزوجة أن هذا فعل حراما لأنه وطأني من دون قصد. يقول هنا تظهر الثمرة أن الأصل في الفعل أن يكون عن قصد، أي في مقام التخاصم دعوى القصد لا تحتاج إلى بينة، يؤخذ به من دون حاجة إلى بينة، فلا يعذر أو يتهم بالفسق لأنه ادعى أنه قاصد. ودعوى القصد مع الفعل يوجد بينهما تناسب. أو لو حصل الأمر بالعكس، انتهت عدتها فاشتكت عليه أنه قاربني في العدة فأنا أصبحت ماذا؟ راجعة، فعليه أن ينفق عليه، فهو ادعى أنه حصل ذلك من دون قصد. هنا لا يصدق، يحتاج إلى بينة، لأن الأصل في الفعل أن يكون عن قصد. فإذن هنا الخلط، ما اتفق عليه الأصحاب وكون الحكم مجمع عليه كما ادعى السيد الخوئي نقلا عن صاحب الجواهر، المجمع عليه لا أن الوطأ ولو بدون قصد ولو مع قصد العدم يحقق الرجوع، بل المجمع عليه أن الفعل في الجملة يحقق الرجوع، لكنه عندهم بقصد. قصد لا بدون قصد. نعم في مقام الخصومة الأمر يؤخذ بالظاهر في مقام الخصومة، هذا شيء آخر، وهذه التفاتة مهمة من صاحب المدارك. فهو يرى أن ما ذكره المحقق من كون الأفعال كالأقوال محققة للرجعة، يقول الأمر فيهما سيان، كما أن القول لو صدر منه وهو نائم هل يتحقق رجعة؟ لا. لو صدر منه القول وهو يقول أنا لا أريد أن أرجع يتحقق منه رجوع؟ لا. فكما أن القول لا بد أن يسبق بقصد، الفعل لا بد أن يسبق بقصد، بل يرى أولوية سبق الفعل بالقصد لأن الفعل أعم. فالفعل أعم من أن يكون قد فعل هذا الفعل ارتكابا لحرام، أو قد فعل هذا الفعل مع قصد إرجاع المرأة، فهو أعم، فلا بد فيه من القصد. فبناء على ذلك يروا أن هذه الرواية رواية ابن محبوب في مقام بيان أن الرجعة لا تنحصر بالقول بل تحصل أيضا بالفعل. أما أن الفعل يشترط فيه القصد أم لا، الرواية ساكتة عن هذا الأمر. هذا كله يبين أن دعوى السيد الخوئي أن الرواية الصريحة في المدعى غير مقبولة. نعم يمكن أن نقول ظاهرة في المدعى لأنها ذكرت أنه بالوطئ تحصل الرجعة، مقتضى الإطلاق تحصل الرجعة، قصد أم لم
يقصد.
بعض من عاصرنا يرى أنه لا يمكن أن يحصل وطئ بدون قصد، أو يحصل لمس بدون قصد، إلا إذا كان فعلا للنائم والساهي. أما إذا هو غير نائم وغير ساهي لا يحصل هذا الفعل بدون قصد. ضرورة أن الأفعال الاختيارية، ما هو تعريفها؟ هي المسبوقة بالقصد. فلا يعقل أن يطأ وهو قاصد عدم الوطأ، أو أن يلامس وهو قاصد لعدم اللمس. وهذا كما ترى خلط بين قصد ما فعله وقصد الرجعة. نحن عن ماذا نتكلم؟ لابد بهذا الفعل أن يقصد الرجوع، هذا الذي نتكلم عنه، لا أنه بهذا الفعل يقصد الفعل. واضح الفكرة؟ فإذا ما يذكره الفقهاء أن هذه الأفعال ليترتب عليها الرجوع لابد أن يفعلها بقصد الرجوع. هذا هو، هل هذا هو محل الكلام؟ فإذا الكلام في أنه هل يمكن لنا أن نأخذ بإطلاق هذه الرواية التي تدل على أن الوطأ يحصل به الرجوع وإن لم يقصد الرجوع، وهذا قابل لأن يتحقق، قابل لأن يتحقق. مثلا قد مكلف من المكلفين يقرأ الفتوى وهكذا يفتي بعض الفقهاء أنه بدون قصد لا يحصل الرجوع. فهو يريد أن يحتال، يريد أن يقضي حاجته، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يرجع هذه الزوجة، فيقصد عدم الرجوع، فيمكن التفكيك بينهما بسهولة. فإذا هل يمكن لنا أن نأخذ بإطلاق هذه الرواية لنفتي بأن الوطأ يحقق الرجوع وإن كان بدون قصد للرجوع، بل وإن كان مع قصد عدم الرجوع؟ الكلام في الواقع مشكل، لأن عمل الأصحاب بهذه الرواية ما هو مورده؟ القدر المتيقن أنهم عملوا بها لإثبات ماذا؟ لإثبات أنه بالوطء تتحقق الرجعة. لو عملوا بها لإثبات أنه بالوطء تتحقق الرجعة وإن لم يقصد، فنقول ظهورها في الإطلاق يقويه ماذا؟ عمل الأصحاب. لكن مقدار ما عمل به الأصحاب بحسب بيان صاحب المدارك في أصل أن الوطأ أن الفعل يحقق الرجوع، أما في تفصيلاته لم يحرز عمل الأصحاب فيه. وهكذا الحال في دعوى التسالم والإجماع، ما هو متسالم ومجمع عليه؟ ما هو؟ هو أن الفعل في الجملة يحقق الرجوع كالقول، أما أنه يحقق الرجوع من دون قصد لم يحرز أنه معقدا لإجماعهم ولتسالمهم. بقي مطلب صغير أضافه بعض المعلقين والشارحين للعروة، نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إيه، باعتبار نحن الآن لم نثبت صحة الرواية من خلال تراجم الرجالية، أثبتناها من خلال ماذا؟ عمل الأصحاب، فلا بد أن نعرف مقدار ما عمل به الأصحاب. هذا من أين؟ ما هو هذا الذي نبحث عنه؟ أنه وحتما قصد الوطأ، التفتنا، لكن هل قصد الرجوع أم لم يقصد؟
هو لم يقصد.
لم يقصد، فكيف؟ فما هو الدليل؟ الدليل لا يوجد عندنا إلا دعوة التسالم والإجماع وهذه الرواية. دعوة التسالم والإجماع، تبين أن التسالم والإجماع على أن الفعل كالقول في كونه يحصل به الرجوع مع قطع النظر عن شروطه وتفصيلاته، ولذا البعض صرح أن الأفعال لابد لها من قصد الرجوع، فمع هذا التصريح من أين تأتي بالتسالم؟
معيار قصد الرجوع وليس قصد الوطأ.
لا، قصد الرجوع من دون أن يتبلور في الخارج بفعل أو قول لا يحصل.